بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه مستو على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ثاقب وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، من أرسله رب بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله مع سلسلة دروسنا عن علم القلوب، أو في علم القلوب، وكان آخر لقاء لنا مع أثر القلب في الجوارح، أو ظهور حال القلب على الجوارح. وقد عرجنا على جانب السمع وكيف أن القلب إذا سلم استقام للمرء ما يسمع من الحق ومن الباطل، فالقلب المستقيم يرد الباطل أبدا ويقبل الحق أبدا، والقلب الفاسد يصغي للباطل أبدا، فإذا جاءه الحق حرفه عن معناه أو حرفه عن مغزاه. هذه خلاصة درسنا السابق. وفي ذلك يقول تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. والآية التي بين أيدينا تستمر في عرض أثر تحول القلب على سائر الجوارح، فهذا جانب ذكرناه وفصلناه، وهناك جوانب أخرى. فليس أثر القلب على جارحة دون جارحة، بل القلب كما قال سلفنا هو ملك الجسم ومحركه، وما الجوارح إلا جنود من جنوده يحركها كيف شاء ويوجهها حيث شاء. فإن كان الموجه فاسدا فهل تستقيم التوجيهات الصادرة منه؟ وهل يستقيم الجند الذين ينفذ تعليماته؟ أبدا. إذا كان القائد فاسد فتعليماته فاسدة وجنوده في التنفيذ أفسد، نسأل الله عفوه. وإن كان صالحا مستقيما استقام ما يصدر منه واستقام له جنده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبين أن الفساد كاملا تاما إن فسد القلب، والصلاح كاملا تاما إن استقام القلب. والآية التي بين أيدينا تعرج كما ذكرت على بعض الجوانب أو الجوارح الأخرى، فيقول فيها تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وهذه الآية تبين لنا كيف ظهر فساد القلب على طائفة ممن كانوا قبلنا، كيف ظهر فساد قلوبهم على جوارحهم. فالسمع ما استقام، حرفوا الكلام عن معناه وحرفوه عن مغزاه إن كان حقا، أما الباطل فهم به يستبشرون، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه. أي باطل غيره؟ أي باطل، أي دون، أي شيء منحط منحل. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا هم يستبشرون. الأمر ليس متوقف على السمع، بل يقول تعالى: ونسوا حظا مما ذكروا به. وهنا لا بد لنا من وقفة قبل الخوض في الآية. فنحن تكلمنا عن الكلام الذي يسمعه المرء، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ما نسمع من الحق والباطل. لا، هناك إضافة بسيطة قبل أن نخوض في نسيان ما ذكروا به، أن الكلام المنطوق منهم أيضا لا يستقيم. فليس السمع وحده الفاسد، بل اللسان كذلك. وما اللسان إلا معبر عما في القلب. فهل يخرج من اللسان كلاما صالحا والقلب فاسد؟ من أين أتي؟ من أين أتي؟ ولو كان الوعاء صالحا فهل ينضح بفاسد؟ هنا لا بد لنا من وقفة، فالآثار الواردة تبين لنا أن القلب إذا كان فاسدا ما استقام للمرء كلامه. وفي هذا جعل الله تعالى للمسلمين علامة ودلالة يعرفون من خلالها حال محدثهم أو مجادلهم أو داعي الباطل بينهم. ولذا قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: أم حسب الذين في قلوبهم مرض؟ من فسدت قلوبهم بالمرض بس دون القساوة، والمرض دون القساوة كثير. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. كان يمكننا أن نكتب لك على جباههم حال كل واحد منهم، فهذا منافق وهذا حريص على الدنيا وهذا متكبر وهذا أصابه داء الرياء وذاك أصابه داء الغرور ورابع أصابه داء الحسد إلى آخره. كان في مقدور الله أن يسجل على جباهنا صفاتنا: هذا نمام وهذا كذاب وهذا أفاك وهذا باغي وهذا جائر وهذا مجرم، ولكن الله لم يفعل ذلك وأعطانا العلامة التي منها نعرف ذلك، فقال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم. أين؟ قال في لحن القول. تعرف فساد قلبه بإيه؟ بلحن كلامه، بلحن كلامه لا إله إلا الله. بل وصف القرآن الكريم حال طوائف منه كيف أن القلب لما فسد لحن اللسان، لحن اللسان. فقد كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم يتبعون، كما هو حال بعض الناس الآن، يزعمون أنهم من أهل الإيمان، فإن تحدث في الدين رأيت الطعن في الدين يملأ الحديث، وهو يزعم ويتشدق أنه من أصحاب القلوب المؤمنة. ورب العباد رب قلوب، والعبرة بالقلب. لا يصلي ويزعم سلامة قلبه، لا يزكي ويزعم سلامة قلبه، لا يخشع بين يدي الله ويزعم سلامة قلبه. وما دام أمر غائب عن الناس الكل يدعيه، من يمنع؟ إن حدثت قال: اطلعت على قلبي؟ ما اطلعت على قلبك، ولكن لسانك أفصح عما في قلبي وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. فقد كان المشركين أو بعض المنافقين تعبير أدق إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه بغير سلام المسلمين، حتى السلام، واليهود يفعلون ذلك. فكانوا إذا دخلوا على النبي قالوا: السلام عليك يا رسول الله. سلام يزعم أنهم ينطقوها بلكنة يهودية غير عربية فصيحة، فيقلب السلام إلى السلام، هم يعنون ما يقولون، يعنون السام، والسام معناها الموت، أي الموت عليك يا رسول الله. كيف أكون رسول الله وتتمنى موته؟ حتى أن أمنا عائشة لما رأت ذلك منهم قالت: وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه الشريف الجم صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقولي ذلك يا عائشة، ولكن قولي وعليك، أي وعليكم مثل ما قلت، بس حتى لا يرد النبي أن يظهر لهم أنه يعرف مكرهم. بل كما ورد في الحديث: إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، نعلم أنهم فجرة، ونعلم أنهم فسقة، ونعلم أنهم قساة القلوب، ولكن نبش في وجههم لأن الله لم يأمرنا أن نحاربه أو نعاديه. منافقين بيننا، ولكن قلوبنا تلعنهم. نسأل الله عفوه، بل نص القرآن على ذلك، أنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا: راعنا يا محمد. راعنا يعني أنت الأرعن فينا محمد، يودون سبابا. لكن العرب تستعمل كلمة راعنا من الرعاية، أي تولى رعايتنا، وراعنا عندهم من الرعونة، فيحدثون النبي بها ويظنون أنهم يسبون النبي ويسخرون منه، والنبي لا يشعر بذلك. فجاء القرآن الكريم ينص على ذلك: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذا نعي، فهناك تحريف في الكلام راعنا، بل حتى في الأحكام الشرعية القرآن الدين أقر هذا. ففي الحديث الثابت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. يعني إيه؟ المرء قد يغلق عليه قلبه، يغلق عليه أن يغلف، لا يكاد يعي مما يقول أو يفعل شيء، كأنه والساكر سواء، او كأنه والمغمى عليه سواء، او كأنه والموت سواء. فالذي اغلق عليه قلبه قد يقول كلاما لا يعي معناه ولا يدرك عواقبه، وقد يطلق امرأته حال غضب شديد اغلق عليه قلبه. لو سألته: أتعي أنك طلقت امرأتك؟ يقول: ما أنا ما تكلمت في الطلاق. طلاق إيه؟ طلاق إيه؟ ما تكلمت في الطلاق وكل الناس سمعوك. انظر إلى أي مدى إغلاق المرء القلب على المرء قد يصل به لمرحلة يقول الكفر بعينه وهو لا يدري، يخسر الدنيا والآخرة وهو لا يدري. يطلق امرأته حال اغلاق قلبه امرأته بلا ذنب وبلا جريمة، لمجرد الغضب، ولكنه وصل لمرحلة اغلق عليها عنده قلبه، فلم يعد يعي ما يقول، لم يعد ايه. يبقى هذا عاقل ام مجنون بعيد؟ ما سر جنوني؟ فساد قلبي، اغلاق قلبي. وهذا ما زعمته اليهود عندما جاءهم القرآن، قالوا: قلوبنا غلف. يعني احنا ما نفهمش الكلام انت بتقوله يا محمد، كل ما تقول لا نعيه. قلوبنا غلف يعني عليها أغلفة. فربنا رد عليهم قال: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بل طبع الله عليه، هذا سبب دائهم، او هذا سر دائهم، بل طبع الله عليها بكفرهم. لا حول ولا قوة الا بالله. وهم اقروا، قالوا: قلوبنا غلف، خلاص مغلفة مغلقة، لا تعي ما يقال، لا تفهم ما يقال، لا تود ان تعرف لا دين ولا اسلام. فمن غلف قلبه هل يعي ان كلامه هذا خير ادانة او اقوى ادانة عليه انه كافر بالله؟ طب كيف تزعمون أنكم مؤمنون بالله وتغلق قلوبكم على كلام الله؟ اللي أغلق قلبه أو غلف قلبه أمام كلام الله كفر ولا محالة. ها؟ فتصفون أنفسكم بالكفر بألسنتكم أنتم لا تشعرون. هذا ما فعله اليهود، فحكم عليهم بالكفر أم لا؟ لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، نسأل الله عفوه. فالنبي بيّن أن الطلاق الذي يقع من المرء حال إغلاق قلبه عليه، والاعتاق قد يكون في حالة غضبه الشديد له عبد يعتقه، فهل يقع عتقه صحيح؟ قالوا لا، إذا أقر أن قلبه كان مغلقا وبلغ به الغضب حد التغليف على قلبه، فلم يعي ما يقال ولا عاقبة ما يقال، يعني لا أعتقد حال كلامي هذا أن عبد حر أو أنا أعتقته أنه بالفعل سيعتق وسيخرج من ملكه، قالوا لا يقع عتاق، فلا يقع له طلاق ولا يقع له عتاق حال إغلاق قلبه. ها؟ يبقى ممكن المرء منا يتكلم بما لا يعي أم لا؟ فلا بد أن نعي أن القلب إذا أغلق على صاحبه، طبعا درجة الإغلاق تتفاوت من حالة لحالة، لكن قد يصل الأمر به لمرحلة لا يعي شيئا مما يقول البتة، لا يعي شيئا مما يقول، بل رب العباد بيّن أن طائفة من المشركين أو من المنافقين بتعبير أدق كانوا يسخرون بآيات القرآن، النكتة عندهم على القرآن والدعابة على آيات القرآن، فرب العباد أمر نبيه أن يسأله تفتعلوا كده ليه؟ ها؟ ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نحن بنهزر بس، الهزار بإيه؟ بالكفر، بقول الكفر، بإنكار الحق، بالسخرية من آيات الله، كما يقع الآن عند بعض الصحفيين يسخر من الحجاب، يسخر من هدي النبي في اللحاء، يسخر من بعض تعليمات الإسلام في تعدد الزوجات وغيرها وأحكامه، يسخر ولك أنا مسلم. رب العباد قال عن أمثال هؤلاء ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، تخدع من بهذا؟ تخدعنا نحن؟ فكيف تفلت من رب العباد؟ قال تعالى ردا عليه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال أهل العلم هذه الآية جاءت لأنهم كانوا يسخرون من حملة الدين والعلماء، وقال الإمام القرطبي وغيره فمن سخر من عالم مسلم لكونه عالم دين فليعلم أنه كفر بنص الآية، فهو لا يسخر من شخصه بل يسخر من الدين الذي يحمله، فما بالك إذا جعل علماء المسلمين هدفا لسخرية الماجنين ثم يزعمون أنهم مسلمين؟ ها؟ يخادع من بهذا؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. بل بين القرآن الكريم أن هذا حال المجرمين دائما، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شايف المتفرج ده؟ شايف الإرهاب ده؟ شايف اللي عامل لنا فيها شيخ ده؟ ها؟ شايف العام العالم ده ما يفهمش في الدنيا حجبت خلاص. علماء المسلمين صاروا هدفا لأصحاب الأقلام، هدفا لأصحاب الأفلام، لا يسخر من رمز من رموز الدين اليهودي أو النصراني، لكن يسخر من رموز الدين الإسلامي. والذين يسخرون منهم للأسف الشديد يزعمون أنهم مسلمين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يتهم أهل الحق بالضلالة، دول ضالين، دول متطرفين، دول متخلفين، دول رجعيين، دول إرهابيين. وديع ما حمل سلاح، كيف يكون مجرما؟ خاشع لله صوام قوام، كيف يكون ضالا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال تعالى وما أرسل عليهم حافظين. من المحاسب، أنتم أم الله؟ الله يعلم إن كنا ذلك أو غير ذلك، فلنعلم هذا. فهذا حال من فسد قلبه، محال أن يستقيم لسانه، بخلاف من اطمأن قلبه. لا تخرج منه الزلة، لا تخرج منه الزلة، حتى لو زل لسانه بادر قلبه بالاستغفار. لو أكره على أن يذل لسانه ما تبدل حال قلبه. ولذا عفى الله عنهم حتى لو أكرهوا على ذلة اللسان وقالوا كلمة الكفر. مريض القلب لو سخر من آية كفر، وسليم القلب لو قال كفرت بالإكراه ما كفر. ولذا قال تعالى في حق عمار وغيره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي من قال كلمة الكفر مكرها عليها وقلبه سليم. ولذا لما جاء عمار بن ياسر عندما أخذ يعذبونه وعذبونه قل كفرت بدين محمد، فتحت وطأة التعذيب قال كفرت بدين محمد، فجاء للنبي يبكي بكاء المستميت ويقول يا رسول الله هلكت هلكت هلكت. قال وما هلكت؟ قال قلت فيك ما لا يحل قوله، سب الرسول سب الدين. فقال له النبي يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعود، لو اجبرك تنع على كلمة الكفر قل لهم اللي عايزين، انت مجرم انا مجرم، الاسلام محمد. قال له ان عادوا فعد ما دام قلبك مطمئن بالايمان. فجاء النص ليرخص له ولامثاله هذه الحالة الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم وذلة. فالذي انشرح صدره للكفر هو دل عليه الغضب، لكن قلب مطمئن بالإيمان حتى لو قالها مكرها عفى الله عنه. وهنا لفتة، هذه رخصة، ولكن قال علماؤنا بالإجماع إجماع الفقهاء هذه الرخصة وإن رخص بها الشارع إلا أن تركها أولى. فمن قوي على العزيمة فالعزيمة أبلغ. ولذا عمار قبل رخصة، أمه أبتها، أم عمار سمية أبت الرخصة، وكان تعذيبها أشد من عمار، كانت تقلب رأسا على عقب رجلاها لأعلى ورأسها لأسفل وتغمر في الماء ساعات طوال يقطع عنها الماء والهواء، ثم يرفع رأسها: أكفرت بمحمد يا سمية؟ فتقول: لا والله، بل آمنت بالله أحد أحد فرد صمد لا شريك ولا ولد. فيعيد التعذيب ويعيد التعذيب حتى جاءها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه المشرع وقال: يا سمية قوليها فقد عفى الله عنك ما دام قلبك مطمئن بالإيمان، قولي كلمة الكفر. فقالت: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق نبيا لا أدنس لسانا قال لا إله إلا الله بكلمة الكفر أبدا. فظلت ثابتة حتى كانت ونالت أعلى وسام في الأمة، أنها أول شهيدة في الإسلام، أول شهيد، إمام لكل شهيدة تأتي بعدها في الإسلام، إمام. ولذا قال الشاعر: سمية لا تبالي حين تلقى عذاب النكر يوما أو تلينا، وتأبى أن تردد ما أرادوا فكانت في عداد السابقين، رضي الله عنه وأرضاه. إذا نعي هذا المعنى، فهل يستوي كلام من استقام قلبه مع كلام من فسد قلبه؟ بل تعالى حتى في أمور العامة، لو أي إنسان فينا جلس يناقش آخر يدعوه لدين الله، في لحظة صفائه وسلامة قلبه قد يذكر أحاديثا لم يقرأها منذ 20 عام، وتجد الحديث يسلسل ويرتب بتوفيق من الله عجيب حال سلامة قلبه. لو كان فيه مرض وحضر الدرس 100 مرة ويأتي يحدثه ما يحفظ من أحاديث أثناء الدرس يفلت منه. والله يا إخوان، وهذه تجربة طالما عشتها في حياتي، يوم أن يصفو القلب مع ربه تجد فتح الله يأتي من حيث لا يدري المرء في كل لفظ يقوله، بل قد يقول كلاما هو نفسه لا يعيه. ولذا كان بعض سلف يقول بعد أن يحاضر المحاضرة التي يفتح الله بها عليه، يقول: لقد كنت أستمع معكم اليوم، أنا مش كنت أحاضر، كنت أستمع، فما قيل كان فتحا من الله وتوفيقا في حال صفاء قلب ونقائه، فكان المتحدث نفسه الحديث عليه جديد. لكن حال خلل القلب لا يستقيم له حديث، وما خرج من القلب يصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يجاوز الآذان. نسأل الله عفوه. فكم من متحدث من يسمعه يخرج أشد فتنة بحديثه، وكم من متحدث يقول كلمة قد لا يدرك معناها يهدي الله بها عباد، يهدي الله بها عباد. فإخواني نعي هذا، فكلامنا وحديثنا ما لم تصف لله قلوبنا لن يستقيم لنا حديث، لن يستقيم لنا لفظ. ولذا يعجب المرء بين كتب السلف وكتب الخلف، هذا حديثهم وذاك حديثنا، تجد كتاب واحد من كتب السلف لا تقرأ سطرا إلا تجد فيه علما وعطاء زاخر، تشعر فيه بالإخلاص، تشعر فيه بالصدق، تشعر فيه باليقين. وتمسك من كتبنا حال مرض قلوبنا تجد الكتاب الواحد خلاصته هذا السطر، لكن لازم ينمق الكلام ويرتب، لأنه خلاص من يجمع له الكلام؟ لسانه، حجته، هو بشر عاجز، لكنه لو صدق مع الله لجمع الله له الكلام جمعا. ولذا عجب المرء كيف جمع لسلفنا ما جمع من العلم. أمر يحير العقل، يحير العقل. عالم مثلا كابن عقيل الحنبلي، شيخ أبو الفرج بن الجوزي، يؤلف 200 مؤلف، 200 مؤلف، منهم مؤلف واحد يسمى كتاب الفنون، ده مؤلف واحد من 200. أتدروا كم هذا الكتاب؟ 800 مجلد. المجلد الواحد 1000 صفحة من الحجم الكبير. 800 في 2000 ألفهم امتى دول؟ وجمع علمهم متى؟ وتقرأ كلامه لا تجد لفظ زائد، دخلوا كده أو حشاه بالعافية. متى جمعوا هذا العلم؟ ومتى كتبوه؟ الناس أخلصوا لله دينهم فاستقام لهم كل شيء. يعني هو نفسه يقول: والله كنت أوثر سف الخبز عن مضغه، فضل الخبز الناعم المطحون عن المعجون، قال: لما بينهما من وقت أنتفع فيه في تحصيل شيء من العلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل ابن تيمية الجد، صاحب جد ابن تيمية، يعني هو أحمد ابن تيمية الحراني، أحمد ابن تيمية هذا المشهور صاحب الفتاوى وغيرها، جد أبوه عالم وجده عالم، جده صاحب كتاب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار الذي قام بشرحه الشيخ الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، شرح أحاديث منتقى الأخبار. صاحب كتاب المنتقى هذا يقول: كنت إذا دخلت الخلاء أمرت قارئ أن يقرأ علي حتى لا يضيع الخلاء علي في غير طاعة. هو في بنت المي، خلي طالب من طلبة العلم يقرأ عليه العلم وهو في الخلاء حتى لا يضيع عليه وقت الخلاء في غير ذكر الله وتعلم شيء من دين. ولذا سمى كتابه إيه؟ منتقى. تشعر إن الكلام خلاصة كده. حتى أسماء الكتب ولك فتح الباري، فيض القدير، كانت كتبهم فتوح من الله وفيوض من الله وعطايا من الله. لكن تعالى دلوقتي تلاقي عنوان ضخم: وما بداخله هراء، كيفية علاج العملية الجنسية، وتجده بالداخل يدعو للواط والزين. هو ده العلاج؟ نسأل الله العفو. دليل المسلم الحزين، دليل المسلم الحزين، اي والله خلاص حيدلك على الحق، لا يجد حقا الا ويطعن فيه. نسأل الله عفوه، نسأل الله عفوه. اخواني فلنعي، فالامر ليس بالهين. ولذا يعجب المرء كيف كانت أعمار سلفنا محدودة وعطاؤهم فيها بلا حدود. قلوب الله أخلصت، ما نطقت إلا بالحكمة. ولذا لما دخل ضرار بن الأزور على معاوية بن أبي سفيان بعد مقتل علي بن أبي طالب، وكان أحب الناس إليه علي رضي الله عنهم جميعا، فقال له معاوية: يا ضرار، صف لنا علي. غريمه قال: هلا عفيتني يا امير المؤمنين؟ قال: ناشدتك الله ان تصفه لنا. اخذ يصف. خلاصة القول او ما الشاهد في وصفه لعلي، قال: كأن الحكمة تخرج من جنباته. يقول فصل، الكلمة التي يقولها فصل، ليس فيها مزاح، ليس فيها زيادة، ليس فيها نقصان، صدق مع الله. فكان هذا حاله، كان هذا حاله حتى في وقت الدعاء. دخل يوما علي على أناس يتحدثون من الصحابة، أي حروف اللغة أكثر تكرارا؟ فاجتمعت كلمتهم على الألف، الألف المد وألف القط، على أنها أكثر حروف تكرارا. فإذا بعلي بن أبي طالب يقوم فيهم خطيبا بخطبة بليغة بلغت 200 كلمة في التذكير بالموت والآخرة، لم يستعمل فيها الألف قط، لا وصلا ولا قطعا. شوف البلاغة وصلت لحد ايه. ومع هذا ما أضاف كلمة في عبارة ليس لها حاجة، بل جعلها لهم تذكرة بالله ولقائه. انظر الى اي مدى وفقوا. سن يحر عقله، يحر عقله، كيف وصل الامر بهم لحد ان رجل منهم ممكن يستغنى عن حرف من حروف اللغة. يعني عرف ان احد علماء التابعين كان ألدغ في الراء، تابع التابعين، فكان يخطب الجمعة لا يستعمل الراء فيها قط، استغنى عن حرف الراء في اللغة. فكان له صحبة أحب أن يظهر عيبه أمام الخليفة الرشيد، فقالوا لعل الخطبة يعد نفسه لها، فيستحضر البديل لكل لفظ فيه راء، فلنحرجه أمام الأمير. وهو جالس عند الخليفة أعطوه ورقة قالوا اقرأ هذه على أمير المؤمنين. كتبوا له فيها أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء، كلها راء، عشان إن فلتت واحدة لن تفلت الثانية. فإذا بالرجل يمسك الورقة ويقول حكم حكيم الحكماء بنقب جب في البيداء. هل هذا التوفيق جاءهم وفي قلوبهم مرض؟ لا والله، سلمت قلوبهم فاستقام كلامهم. اقرأ كتبهم يحار عقلك، كيف كتبوها، كيف جمعوها، كيف ظفروا بها، يحار عقل الإنسان، يحار عقل الإنسان. ولذا لما سئل علي بن أبي طالب صاحب القول الفصل هذا، يا علي أخصكم رسول الله بشيء من الدين وأنتم أهل بيته دون غيركم من الناس؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه أحدنا من كتاب الله. لسلامة القلوب نؤتى فهوم من الكتاب، نؤتى فهوم من الكتاب. فكان الطفل يشعر بما لا يشعر بغيره. لما يجلس عبد الله بن عباس في مجلس كبار الصحابة والذي جاء به عمر بن الخطاب، فعجن بعضهم قالوا هذا يا أمير المؤمنين صغير، عندنا من الأبناء من يكبره. فأراد عمر أن يعرفهم أن هذا الطفل حجة، قد سلم الله له قلبه.
فقال ماذا تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة؟ قالوا هذا أمر النبي إذا جاءه نصر الله وفتح مكة أن يسبح الله ويستغفره. قال أما عندكم غير ذلك؟ فإذا ابن عباس يرفع إصبعه ويضعها حياء، كيف يتحدث بين الشيوخ وكبار الصحابة؟ فقال له عمر يا غلام أحسب عندك شيء؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ماذا تقول فيها؟ قال هذا نعي لرسول الله إذا جاء نصر الله والفتح، يعني إذا انتهى أجلك وجاء لقاء ربك فسبح بحمد ربك واستغفر. قال عمر والله لا أعرف فيها غير ما قال الغلام، فقد سمعت النبي يقول لما نزلت نعيت إلى نفسي صلى الله عليه وسلم. طفل صغير جبل فهم دم فيه، قلوب سلمت، بلغنا مرحلة ألا نقول إلا الفاصل مع ملحوظة أننا جميعا نعلم يقينا أننا سنحاسب على كل لفظة. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بل آفات اللسان حنجلها إن شاء الله، آفات بلا عدد ولا إحصاء، آفات رهيب، وكلها لا سبب لها إلا فساد القلب، إلا فساد القلب. فمتى يستقيم منا اللسان والقلوب فاسدة؟ بل بين النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لنا أن لفظا واحدا قد يؤمن الله عنا فيه القلوب والبصائر فننطق به يردين في نار جهنم. ولذا ورد في الحديث الثابت الصحيح قال صلى الله عليه وسلم قد يقول المرء الكلمة من رضوان الله عليه توفيق الله له ما يلقي لها بالا، يعني مخه ما اشتغلش معها ابدا كيف اخرجها او هل هو عمد لخروجها، اب ما عمد في اخراجها، ولكنه القاها حال سلامة قلبه بتوفيق رب. قد يلقي المرء الكلمة من رضوان الله عليه ما يلقي لها بالا يرفع بها في الجنة درجات. وفي المقابل قال وقد يلقي المرء الكلمة من سخط الله عليه، أي حال فساد قلبه، ما يلقي لها بالا، يعني ما عمد لإخراجها، قالها وهو لا يعمد قولها، ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، 70 عام يغوص في قعر جهنم بكلمة ما وعاها قلبه حال خروجها لفساد قلبه. شفتوا بقى الفارق بين الحالتين؟ حال سلامة القلب قد يقول كلمة لا يعي معناها يرفع بها في الجنة درجات، لا يعي معناها ولا يعمد لقولها. وفي المقابل حال فساد قلبه قد يقول الكلمة التي لا يقصد قولها يهوي بها في قعر جهنم 70 عاما. من يعرف هذا الأثر للقلب في حياة الإنسان يغفل عن دراسة علم القلوب؟ ألم أقل لكم في لقاء سابق قول سلفنا إن هذا العلم هو أصل العلوم وهو طريق السالكين، هو طريق السالكين. من لم يسلك ليس بسالك، ليس بسالك. فلنعي هذا المعنى، فهذا هو التحريف في الكلام المنطوق. يبقى عرفنا التحريف في الكلام المسموع وعرفنا التحريف في الكلام المنطوق. يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثم نأتي للحالة الثالثة، او الحالة الثانية، قال ونسوا حظا مما ذكروا به. والتذكير نوعان، تذكير حال وتذكير كان له في السابق في قلب المرء أثر. بمعنى أن المرء في حياته السابقة هناك أمور هزته، فالقلوب تتحرك مع أحداث الحياة ومع فتن الدنيا، فقد يأتي للمرء هزة تبدل حاله، موت صديق، فقد غال عليه، ضياع ماله، مصيبة تقع عليه، مرضا ينزل به، كل هذه الأمور آية من القرآن يسمعها، آية في كون الله يراها، ينفتح لها قلبه في لمحة، فيعتبر القلب ويدكر لحظة سلامته ما يراه او يسمعه او يدركه او يحسه، تجد له فيه اثر شديد، يوجل معه قلبه، تزرف عينه، تقشعر جوارحه، يلين لله جلده وقلبه، وهو هو نفس الشخص ما تبدل. لو عرض عليه ما عرض حال فساد قلبه ما اتعظ ولا اعتبر. قد يسمع الواحد منا آية تبكي، وقد يعرض عليه القرآن كله لا يؤثر فيه. فهذا هو التذكير، أي شيء عرف القلب قدره يوما من الأيام في لحظة سلامة فيه. القرآن بين أن هذا القلب إذا تبدل ما أثر فيه سلفا لن يؤثر فيه بعد ذلك أبدا. قد يموت بعيد عنه، يوجل لرؤية مشهده، وقد يموت أبوه وأقرب الناس إليه حال فساد قلبه لا يؤثر فيه. نسأل الله عفوه، نسأل الله عفوه. وهذا ما جعل بعض إخواننا يشكو، الله ما بالنا إذا رأينا الكعبة في التلفاز قبل الحج نبكي. أكثر من أخ شكى لي من هذا، يقول ولما رأيت الكعبة عيانا وجدت نفسي قد جف دمعي. قلت رؤياها الأولى حال سلامة ورؤياها الآخرة حال ندامة. نسأل الله عفوه. فالصورة أشد تأثيرا من الأصل. ليس هذا لشيء إلا لجهاز الإرسال عنده أو جهاز الاستقبال عنده، استقبل الصورة حال سلامته فاستجاب معها، واستقبلها على الحقيقة حال القساوة فأغلق عنها، انتهت. فلنعلم هذا ونتدبر.
فالمرء ما هو إلا كتلة جوارح القلب محركها، ما تغيرنا عن ذلك، وما منا بشر خرج عن ذلك. فإخواني لنعي، فيحرفون نسوا حظا مما ذكروا به، ما ذكروا به من قبل كله ينسوه. والنسيان كما قال العلماء على حالين، إما ينسوا الشيء أصلا أو ينسوا أثره. ينسوا الشيء إزاي؟ قد يتعلم المرء منا علما، يحفظ آية أو يدرس بابا من أبواب الفقه، حال سلامة قلبه يعيه ويدركه، حال فساد قلبه ينسى ما تعلم، ينساه بالكلية. ولذا تجده في الصلاة يصلي وتغلق عليه الآية. اخونا ده انا حافظ، والله حافظ، وما عمدت لقراءتها كإمام إلا لأنني حافظ. الله، فما بالها غابت؟ هي اللي غابت أم قلبه عنها غاب؟ فينسى، يحفظ الحديث ليحدث الناس به ثم ينسى. ولذا كان سلفنا إذا نسي أحدهم معلومة استغفر الله لفساد قلبه. شوف وعي السلف، عرف أن الداء فيه وأن العيب فيه وأنه لا نجاة له إلا بالرجعة إلى الله والاستغفار بين يديه. ولذا يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: قد يفقد المرء الباب من العلم بالذنب يصيبه، لما للذنب من أثر على قلبه، كما قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فلنعي هذا، فترك الذنوب حياة القلوب. بل الإمام الشافعي نفسه يحكي قصة وقعت معه. والإمام الشافعي كان معروف بقوة ذاكرته وشدة حفظه، لدرجة أنه كان إذا فتح كتابا وضع يده على الصفحة الأخرى حتى لا تختلط على رأسه الصفحتين، يحفظ الاثنين مرات حفظ من سلامة قلبه، لا يقرأ سطرا حتى يحفظ في صدره، يحفظ. نسأل الله أن يتوب علينا مما أصابنا. فذهب يوما الشافعي وقد حفظ بابا من العلم ليسمعه لشيخه وكيع بن الجراح، فلما جلس بين يديه أفلت العلم منه أو أفلت الباب منه، فقال له وكيع: لقد أذنبت اليوم يا شافعي. شوف فرست العلماء على طول، فقدت باب من العلم، إذن أذنبت شيئا أصاب قلبك، شيء أثر في قلبك على طول، لقد أذنبت اليوم يا شافعي. قال: ومن أدراك؟ عرفت إزاي؟ قال: لأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. قال: صدقت، أتدر ما ذنبه؟ قال: كنت أسير في الطريق وكانت تمشي أمام امرأة، فرفع الهواء ثوبها فرأيت قدمها، بس قدمها. وأنشد يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ولذلك أولادنا الآن في الامتحان تلاقيه رايح اللجنة ويديها نظرة، ها؟ يطلع صفر. نسأل الله العافية. يفقد باب العلم، ده يفقد كل العلم خلاص، كما قال سلفنا: ضاع العلم بين أفخاذ النساء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لك والله العظيم أنا مذاكر الدرس وحافظ، مرة فين في الورقة؟ خلاص ضاع مع المعصية، ضاع مع المعصية. هذه مصيبتنا. ولذلك تجد حصيلة خريج الجامعات كم؟ نسأل الله عفوا. يقول لك أنا حاصل على شهادة دكتوراه. طب تسأله كم بقي من ما حصلت من العلم في رأسك؟ كم بقي؟ لا شيء، لا شيء. هو حفظهم ليضعهم في الامتحان، فلما خرج منه كأنه ما حفظ شيء. ليس هذا شغله، وليس همه أن يسلم قلبه، وليس همه أن يملأ بالعلم النافع قلبه، وإنما همه أن يظفر بالشهادة ليتزوج من خلالها، أو يعمل بسببها عملا يرضيه، أو يكون له مكانة بين الناس تنجيه. نسأل الله عفوه، نسأل الله عفوه. فهل يستوي هذا مع من سلم قلبه فاستقام له علمه؟ لا، كانوا لا يقرؤون شيئا حتى يحفظونه حفظ، بل بلغ الأمر بهم حال يحير عقل الإنسان، يحير عقل الإنسان. الرجل منهم كأن العلم على لسانه شربة ماء، كمبيوتر. يعني ابن القيم رحمه الله لما سألوه في القرآن ما أحصيناه نحن الآن بالكمبيوتر، أحصاه هو في لحظات وجمعه في كتبه. يقول لك القرآن كم حرف فيه، وكم كلمة فيه، وكم آية فيه، ونصفه في أي لفظ، وفي أي حرف، وفي أي آية، وربعه، وتلته، وخمسه، وسدسه، وسبعه، قسموه لأسباع وأخماس وأسداس وأربع، تقسيم عجيب وترتيب عجيب. بل زاد على ذلك أن أحصى في كل سورة حروفها. يقول لك السورة البقرة ألف لام ميم فيها كم ألف، كم لام، وكم ميم. من يجد ما كتب ابن القيم في هذا الباب وحده يظن أن هذا الرجل فرغ عمره كله لتحضير رسالة دكتوراه في هذا الموضوع. بحث في الكمبيوتر يأخذ معنا عمرنا. بل كان حتى ردوده مع الأسئلة لما تدخل على ابن تيمية فتاة صغيرة وتسأل كأنها تقول لغزا، لغز، تقول له يا إمام، تسأل سؤال، السؤال ده بتوصف له حالتها مع شاب وعايزة منه الإجابة، فتقول يا إمام أبي جده، أبويا جد الشاب ده، وأمي أبي جده، وأمه جدتي، أبويا أنا جده وأمه هو تبقى جدتي، وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك من حادثات الليالي. ده سؤال ده ولا إنجليزي؟ طبعا لو وجهت للخيابة اللي زي حالتنا ها وقلت لي زي دي ها أصلاك الفول تلاقيه قاعد مبل ممتيز وحد ها أبخرة وتصعد على القلوب فتعميها. نسأل الله عفوه. بمجرد أن سمع سؤالها أجابها. قال رجل زوج ابنه من أم بنت وأتى بنتها بالنكاح الحلال فأنت منه ببنت، قالت الشعراء وقالت لابن هاتيك خالي. فهمت السؤال أو الإجابة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا فهم السؤال ولا فهم حتى الإجابة. نسأل الله عفوه. رجل زوج ابنه من أم بنت، هو يصف حاله أن رجل ومعه ابن شاب، وامرأة ومعها ابنتها فتاة، فتزوج الرجل الشيخ البنت، وابنه تزوج أمها، أم زوجة أبيه، وهذا حلال شرعا. فأنجب الشيخ الكبير هذا هذه البنت المتحدثة، وأنجب ابنه ولدا الذي تتحدث هي عنه، فتقول أبي جده أبو أبوه، وأمه جدتي أم أمي، وأنا عمة له أخت أبوه، وهو خالي أخ أمي. وصلت؟ رجل زوج ابنه من أم بنت، وأتى بنتها بالنكاح الحلال، أي تزوج الشيخ الكبير بنتها بالنكاح الحلال، فأنت منه ببنت، يعني أنت بنت الشيخ الكبير. قالت الشعراء، أي التي قالت هذا الشعر، وقالت لابن هاتيك، لابن الثانية، خالي أي أخ أم. هذه إجابة ابن تيمية رحمه الله. فانظر كيف كان فتح الله عليهم وتوفيق الله لهم فيما قالوه وفيما نطقوه وفيما دونوه وفيما سجلوه من علوم لا تكاد ترى دعابة إلا وفيها فائدة. فكان كلامهم فصل ليس بالهزل، وليس هذا سمت واحد، بل سمت جميع السلف. لا تكاد ترى في كتبهم هذا الهراء الذي تراه اليوم. بقول لك يا سلام، عميد الأدب، مش عارف، أمير عمداء وأمراء، ما شاء الله. وكما قال الشاعر: مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موطنها، كالهر القط، يعني كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. أسأل الله العافية. قط عمل أسد، فار وعمل أبو السباع، ما شاء الله. ليتنا أدركنا القطط، على الأقل تخوف الفئران، لكن حتى أدركنا قططنا في هذا الزمان، فقططنا تخوفها الفئران. نسأل الله عفوه، نسأل الله عفوه. ولذا لا يكاد المرء يصدق نفسه كيف أن جميع السلف بلا استثناء لا تكاد ترى سطر لعالم منهم إلا وتجد فيه فوائد، فوائد، بخلاف من تشعر أن قلبه فاسد يحشي الكلام حشوة ويلط ويجمع الكلام جمعة بأي أسلوب وبأي طريق، ليس همه أن يعرفك الحق لأن قلبه فاسد، لكن همه أن يتوه الحق أمامك. وما كانش همه هذا يبقى لي هم تاني، يود إني يكسر عدد الصفحات حتى يقال فلان مؤلف مبدع، او يكسر عدد الصفحات حتى يغلي عليك ثمن الكتاب، ولهم فيها مآرب اخرى. نسأل الله عفوه، نسأل الله عفوه. اما سلفنا فكان الرجل يكتب الكتاب وهو يعلم انه ما كتبه الا ابتغاء مرضة الله. الامام القرطبي رحمه الله كان قد ألف كتابه في تفسير القرآن، الجامع لأحكام القرآن، 20 مجلدا، ويقول: وقد اختصرتها اختصارا حتى لا يمل القارئ من طولها. 20 مجلد في تفسير القرآن، يقول لك وقد اختصرتها اختصارا، ده مختصر. وكان مع هذا الذي ألف يسير بطاقية من غير عمامة، فسأله بعض أصحابه: ما لك لا ترتدي الإمامة كغيرك من العلماء؟ قال: أتودون أن تجعلونني في زمرة العلماء وأنا لست بعالم؟ تعالى الآن لو ألف له حتة كتيب من 20 صفحة، أقول لك يا سلام، أنا مؤلف كتاب كذا، مؤلف، ولذا قال سلفنا: ما أفسد العلم إلا كثرة التأليف. كل من هب ودب يقول لك أنا مؤلف. يا إخواني، العيب ليس فيما يؤلف، العيب في المؤلف. لو استقام قلبه لاستقام كلامه. العيب ليس فيما يكتب، وإنما كل العيب في من يكتب. لو استقام قلبه لاستقام ما كتب. فلنعي هذا. فما وقع التحريف الذي نراه كله إلا لفساد قلوب كاتبوه وقائلوه، لو استقامت قلوبهم لاستقام كلامهم، لاستقام كلامهم. ونسوا حظا مما ذكروا به، لحفظ عليهم علمهم، لجمع عليهم علمهم، لمكن لهم في صدورهم علمهم. وهذه كلمة أقولها الأمانة، يعني أحد شيوخي عليه رحمة الله، أسأل الله تعالى يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، من تعلمت على يديه، لأن له فضل عليه هذا الرجل، شيخ الدكتور محمد عبد المنعم القيائي عليه رحمة الله، كان هذا الرجل شديد الحفظ لما يحفظ لما يقرأ. ما قرأت عليه كتاب إلا ومعي دفتر، لا تمر علي عبارة جديدة لم يسمعها إلا خال دونها واكتب صفحتها، حتى إذا فرغنا من الكتاب يسمعني ما دونته خلال شهر أو 15 يوما، فترة قراءة الكتاب كله، يسمعني ما كتبت في الكشكول بترتيبه، مع أنه سمعه مني على يعني خلال أيام عدة وبغير ترتيب ويحفظه بالترتيب. فسألته يوما، هل كل ما قرأت من كتبك قبل ذلك كنت تفعل في ذلك؟ قال نعم، انتظر قليل. وهو كان كفيفا عليه رحمة الله، فانطلق للمكتب وأنا جالس معه وشد دفترا من بين الدفاتر، قال اقرأ. كم كان تاريخ هذا الدفتر؟ لأنه ندون التاريخ الذي نبدأ فيه الكتاب. هذا الكلام كان عام 87، فوجدت الدفتر من عام 62 ل87، 25 عام. فقال اختبرني فيه. والله فتحت الدفتر في منتصفه، قلت اسمعني من اول كذا، اسمعني الصفحتين المتقابلتين، اقصى ما كان يفلت منه لو ذهب منه لفظ لغوي اتى ببديله تسميع. قلت اسأل الله ان يداونا من دائنا وان يتوب علينا من جهالتنا وقلة حفظنا، فنحن المقابر بنا اولى، نسأل الله عفوه. فاخواني، من يسلم لله قلبه ويخلص لله دينه ليعلم علم اليقين أن الله سيحفظ عليه علمه. أما فاسد القلب لو تعلم الدرر لنسيها، لو تعلم القرآن لتفلت منه. ولذا قال سلفنا، لا وقت أنفع في حفظ القرآن كالثلث الأخير من الليل لصفاء القلب. وقت ده لا رياء فيه، لا سمعة فيه، لا غش فيه. فمن أراد أن يراجع القرآن يقوم بالآيات التي ينساها في المغرب والعشاء دون أن يراجعها، لو قام في منتصف الليل لحفظها ولا تذكرها. ولذا كان لسلفنا رياضة في هذا الوقت مع كتاب الله ومع ذكر الله، ولذا حفظ القرآن في صدورهم واستقامت به جوارحهم. أما من فسد قلبه فنسوا حظا مما ذكروا به، كما وقع مع اليهود والنصارى لما ذكرهم الله بالتوراة والإنجيل، نسوا التوراة والإنجيل، فصارت بينهم كأنها غير موجودة في حياتهم، وكحال كثير من المسلمين اليوم. أين القرآن في حياة الناس؟ ذكرنا الله بالقرآن، أين القرآن في حياتنا؟ نسوا حظا مما ذكروا، فنسيوه، نسوه نسيان فقدان أو نسيان أثر، يعني لم يعد القرآن الذي أثر فيهم من قبل بالقوة الأولى التي أثر فيهم. فهل العيب في القرآن؟ القرآن هو القرآن ما تبدل، ولكن العيب في القلوب التي تستقبل القرآن، فحال صفائها توجل وحال فسادها تغلق. ونسوا حظا مما ذكروا به، بس لا، حتى ننهي هذه الآية، قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم، استحالة تستقيم له نية يراك، ولك فلان حبيبي بالأحضان
والله انا كنت في الطريق اليك الان وراح يشتري بصل. عم الشيخ انا والله جاي ازورك حبا لك في الله. وهو لا يحبه في الله ولا يرجو لقاءه، عايز يتجوز اخته. وقس على هذا، فلا يكاد يقول قولا تصدق فيه نيته او تستقيم له معه نيته. ولذا قال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم، نظرة عينه، طريقة عرض كلامه، كلها تنم عن فساد نيته وفساد قلبه. كل حركة فيها يتمشكل لك حتى تشفق لك مسكين عشان تشفق عليه وهو مجرم، ياخذ منك الفلوس الشربة مخدرات. وقس على هذا، قس على هذا، لا يكاد يستقيم له امر بحال. اعمل لك موظف غلبان مش لا ياكل عشان الترقيه، ها، ولما اخذ الترقيه بقى فرعون. فين المسكين الغلبان؟ لا، نسأل الله عفوه. فالعيب ليس في كونه تبدل او تغير، وانما العيب فيه من الاول انه لم يعرف ان محركه الاول فاسد. ولذا المسلم الواعي عندما يلحظ تصرفات الخلق يجد فيها ايات الرب. كيف سوى النفوس؟ نفسك التي بين جنبيك اقرب شيء اليك، قد يكون لها الشيء وضده في الموقف الواحد. في الموقف الواحد لحظة سلامة، يا سلام، تجد في قمة التسامح والعفو. لحظة قساوة تجد في قمة الغضب والجحود. والشخص نفسه، فما الذي بدله؟ الذي بدله حال قلبه. عرفنا مصدر الداء وعرفنا سر البلاء، فمحال محال ان يستقيم لامرئ امر ما لم يسلم له قلبه، لا نظره ولا كلامه ولا سمعه ولا حسه ولا نيته ولا خبايا صدره ولا شيء في شأنه كله، لا شيء. وإن زين له أنه أصلح الناس كلاما وأحسن الناس منطقا وأوعى الناس لما يقال وأصدق الناس نية، قد يزعم هذا. ورب العباد يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه إيه؟ رآها مصمص، رآه حسن كأحسن ما يكون. نسأل الله العافية. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال في أخرى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، لم يقل بالخاسرين، قال بالأخسرين صيغة تفضيل يعني أشد الخاسرين خسرانا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله عفوه. وهم يحسبون أنهم إيه؟ يحسنون صنع، مش بيصنعوا بس، لا لا، ده صنعهم ليس فيه الا الحسن. كلامهم حسن وسمعهم حسن وفعلهم حسن وحسهم حسن ونواياهم حسنة، ما عندهم سوء ابدا. وهم اشد الناس سوء. فاخواني لنعلم هذا، فما الذي يضمن لنا اننا سلمنا او لم نسلم؟ سلامة القلوب. ولذا ما كان أمر يشغل بال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما يشغله ذلك الأمر، وما ضرع الله في شيء كما ضرع له في ذلك الأمر. ولذا تقول أمنا أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلب قد يتقلب من حال الحالة. ولذا يقول أبو هريرة: كنا نسمع القرآن، أي الصحابة، فنبكي، يعني حال سلامة قلوبنا لا، الدموع تزرف والجوالب والجوارح توجل، كل شيء يتبدل، تفيض عينهم من الدمع حزنا مما يجدوا ما عرفوا الحق، اقشعرت جلود الذين يخشون ربهم، وهكذا. قال: فإن لم نبكي نتباكى. نتباكى يعني ايه؟ يعني نحاول ان نستحضر معاني الآيات، ونستحضر ماضينا وذنوبنا وعواقب ما قدمنا من أعمالنا ولقاء ربنا ولحظات وقوفنا بين يديه والموت وسكراته، نستحضر كل ما يمكن أن يكون له أثر في القلب حتى يحييه ليعي ما يقال. شوف حسه، كنا نبكي فإن لم نبكي نتباكى. قال: فإن لم نبكي أو نتباكى، بنحاول نتباكى والقلب مش عايز يستجيب، نتباكى نذكره بالموت مش عايز يتذكر، بالقيامة مش عايز يتذكر، بالجنة والنار مش عايز يتذكر، بالذنوب وأثرها مش عايز يتذكر. قال: فإن لم نبكي أو نتباكى بكينا على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فلم نبكي. يبقى حال السلامة يبكون، وحال المرض التباكي يداوون به الداء، وحال القساوة لا تباكي ولا غير تباكي. ده عايز واحد يسترجع على نفسه، ما له حل غير كده. نسأل الله عفوه. فإن لم نبكي نتباكى، فإن لم نتباكى بكينا على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فلم نبكي. عرفنا أثر القلب في الجوارح. أكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل، وأسأل الله تعالى أن يسلم قلبي وقلوبكم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن ذنوبنا على قلوبنا رانت، وعن كتابك انشغلت، وفي دنيا العباد انغمرت وانغمست، وأنت يا رب وحدك تملكها ولا نملكها. برئنا إليك من كل حول لنا وقوة، ولجأنا إلى حولك وقوتك. يا من لك الحول كله ولك الطول كله وإليك يرجع الأمر كله، يا من لك الخلق والأمر، فوضنا لك الأمر، فوضنا لك الأمر، فوضنا لك الأمر. اللهم داوي قلوبنا بدوائك، اللهم داويها بدوائك، اللهم داويها بدوائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم اشفها بشفائك، فلا شفاء إلا شفاؤك. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. اصرف عنا القساوة، اصرف عنا القساوة، صرف قلوبنا لطاعتك، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان كما كرهته لسيد الأنام. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم ألزمنا كلمة التقوى، اللهم ألزم قلوبنا التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا، اللهم أنزل السكينة في قلوبنا، اللهم توفنا بقلوب سليمة، اللهم توفنا بقلوب سليمة، اللهم توفنا بقلوب مخبتة، اللهم توفنا بقلوب راضية مرضية. ردنا إلى دينك ردا جميلا، اجعل عودنا لدينك محمودا، واجعل عملنا مقبولا، واجعل سعينا مشكورا، واجعل ذنبنا مغفورا، واجعل قلبنا طهورا. اللهم طهر قلبنا مما أصابه، اللهم طهر قلوبنا مما أصابها، اللهم اصرف السوء عنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل، اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، ولا تردنا عن طاعتك بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا سخطك أو ينزل علينا غضبك. عافيتك أوسع لنا، عافيتك أوسع لنا، ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، نعوذ بك أن نذكر بك وننساك. اللهم لا تقطع الجواب عنا بذنوبنا، اللهم لا ترد دعواتنا بمعاصينا. نعوذ بك من دعوة لا تسمع، نعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اصرف السوء عنا، اصرف السوء عنا، فرج الكرب عنا، فرج الكرب عنا. نور بصائرنا بقرآنك، نور بصائرنا بقرآنك، نور بصائرنا بقرآنك. اجعلنا أهلا لنصرة دينك بإحسانك، اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اصنعنا بجودك على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا بواسع فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. فرج الكرب عن إخواننا المسلمين في بلاد البلقان وفلسطين وكشمير والهند والصومال وسائر البلدان. ارفع البلاء عن أمة حبيبك، ارفع البلاء عن أمة حبيبك. لا تسلط علينا عدونا وعدوك، لا تذلنا لغيرك، لا تخضع جباهنا لغيرك، لا تحوجنا إلا إليك. كف عنا أذى المشركين، واصرف عنا كيد الكافرين. اللهم لا تجعل لأعدائك علينا سبيل، اجعل لنا عليهم سلطانا مبينا. أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا، دمرهم اللهم تدميرا. زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم إنهم كادوا لجندك وأرادوا إفناء خلقك في بلاد البلقان، وأنت أرحم بعبادك. اللهم إن إخواننا قد انقطعت بهم الأسباب، وعجزنا عن إمدادهم بعون منا، وأنت وحدك تملك الكون كله وتدبر الأمر كله. اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أمدهم بمددك، اللهم أيدهم بروح القدس، اللهم أيدهم بروح من عندك. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم استخلصهم لدينك، اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك. اللهم أهلك الصرب ومن أعانهم ومن والاهم ومن زجهم على المسلمين. اللهم فرج كرب المؤمنين، اللهم ارحم إخواننا في فلسطين، اللهم ارحمهم من البرد الشديد، اللهم ارحمهم من الطرد يا رب العبيد. اللهم فرج كربنا وكربهم، ارحم أمة حبيبك، لا تجعلنا لقمة سائغة لغيرك، ارزقنا التعبد لك وحدك. اللهم إن ابتعدنا عن دينك فأنت وحدك الهادي إلى سواء السبيل. ان ضللنا فلا تدعنا لغيرك، لا تتركنا لغيرك، لا تكلنا لغيرك، لا تهون امرنا عليك، اكرمنا اكرمنا بكرمك، اكرمنا ولا تهنا، اعزنا ولا تزلنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، ارفع البلاء عنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.